أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام فيما تقدم في الفصل الثاني من كتاب الإرث، وهو ذكر الفرائض والاستدلال عليها من القرآن الكريم. النقطة الثالثة والفصل الثالث في الإرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، يعني يمكن للإنسان أن يرث بالفرض أحيانا فقط، ويمكن أن يرث بالقرابة فقط، ويمكن أن يرث بالفرض وبالقرابة. لذلك قال: ثم إن الوارث بالفرض أو بالقرابة ينقسم إلى: أولا، من يرث بالفرض دائما من دون أن يرد عليه شيء، وهو الزوجة، فإن لها الربع مع عدم الولد للميت والثمن معه، ولا يرد عليها شيء من جهة الزوجية. من جهة الزوجية ليس لها رد. نعم، لو كانت قريبة وانحصر الإرث فيها فقد يرد عليها من حيث القرابة، لو انحصر الإرث فيها كما سيأتي. الثاني، من يرث بالفرض دائما مع الرد عليه أحيانا كالأم، فإنه مع انفرادها يرد عليها الفاضل عن الثلث. لو كانت الأم هي الوارثة الوحيدة فيرد عليها ما زاد على الثلث، فإنه مع انفرادها يرد عليها الفاضل عن الثلث. وكالزوج، فإنه مع عدم وجود وارث سوى الإمام عليه السلام يرد عليه الفاضل عن النصف. فالزوج أيضا لا يرد عليه إلا مع كل إعدام كل الطبقات أو عدم وجود كل الطبقات إلا الإمام عليه السلام، فإذا لم يوجد إلا الإمام يرد عليه حينئذ. ثالث، من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى.
والزوج في الأول هو يرث النصف، ثم يرد عليه النصف لو كان
يرد عليه النصف الآخر لو لم تكن هناك، لو لم يكن أحد من الطبقات أصلا إلا الإمام عليه السلام، فيرد عليه النصف، وأما وجود سائر الطبقات فلا يرد عليه. من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى. لا، الزوجة لا يرد عليه. لا، لو لم يكن هناك وارث إلا الإمام يعطى الإمام، لا يرد عليها. من يرث بالفرض يعني من حيث الزوجية لا يرد عليها قلت، وأما لو كانت مثلا قريبة مثلا كما لو كانت ابنة عمه، صحيح، وصارت الطبقات مثلا الطبقة الثالثة، وصلنا إلى الطبقة الثالثة علمت الأعمام والأخوة غير موجودين، فينتقل إلى أبناء الأعمام والأخوة، إذن وهذه بنت عمه فترثه بقية، يعني تأخذ مثلا قسما بالزوجية وهو الربع صحيح؟ والثلاثة الأربعة تأخذها بالقرابة، فترثه من جهتي النسب، أما من حيث الزوجية لا يرد عليها. فإنه من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب، فإنه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد، وبالقرابة مع عدم وجود الولاد. يعني إذا كان مع الولاد فالشارع الأقدس عين له السدوس، ومع عدم وجود الولد يرث بالقرابة، ليس له تعيين، ليس كالأم، الأم عين لها. صح. لأن الأم عين لها مع الانفراد، فإنه مع انفرادها يرد عليها الفاضل عن السدس. نعم.
والأب ما إذا كان بدون ولد؟
نعم. مع وجود الولد يرثه السدس. يرث بالقرابة، يأخذ كل المال، يأخذ كل المال بعد. إذا لم يجد إلا هو فيأخذ كل المال، كله إرث له يعتبر. بخلاف الأم يعتبر لها الرد، لأن الأم ترث مع وجود الولد ترث السدس، صحيح؟ ومع عدم وجود الولد ترث الثلث. ففي كلا الفرضين الأم معين لها فرض، غاية ما في الأمر يرد عليها الزائد عن الثلث إذا لم يكن هناك ولد. صحيح؟ فإذا في كلا الفرضين لها فرضان، وأما الأب فليس له فرض، ففي أحد الفرضين له فرض والآخر ليس له فرض. مع وجود الولد له فرض وهو السدس، ومع عدم وجود الولد ليس له فرض، فيرث بالقرابة، ومقتضى هذه بالقرابة أن يرث جميع المال. وكالبنت والبنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة. البنت الواحدة مع الابن كم ترث؟ نعم. وكالبنت والبنات فإنه يرثن مع الابن بالقرابة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبدون الولد ترث بالفرض لأنها لها النصف، وإذا اثنتين لهما الثلثان فيرثان بالفرض، إلى غير ذلك من الموارد. رابعا، من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والأخوة للأبوين. الابن لم يمر علينا أنه عين له فرض في الكتاب العزيز، ما عين له شيء. والأخوة للأبوين أو للأب ما عين لهم شيء في الكتاب العزيز. وكذلك شنو الجد لم يعين له شيء في القرآن الكريم، والأعمى والأخوة لم يعين لهما شيء. فإذا هذه الأصناف لم يعين لها شيء، فلذلك لا إرث لها بالفرض، وإنما ترث بالقرابة. خامسا، من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل بالولاء وهو المعتق. قلنا المعتق الطبقة الدلية يعني الرابعة يرث بالعتق لأنه أعتقه، فليس له وارث إلا هو فهو يرثه. وضامن الجريرة الذي تعاقد مع الشخص الآخر أن يضمن ديته، واضح له؟ وضامن الجريرة والإمام عليه السلام يرثون، لا يرثون لا بالفرض ولا بالقرابة بل بهذا العنوان. يرث لأنه معتق، يرث لأنه ضامن، يرث لأنه ولي من لا ولي له. واضح ولا لا؟
وين
الأخ
لا
فرق
في
الفرق
ولا
لا؟ يعني كأمثلة، هو لم يذكر لم يستقصي ك، فاهم؟ والأخ من الأم لا أكثر. سام الأخ والأخ من الأم إذا كان متعددان فيرث الثلث، صحيح؟ يرث الثلث. وإذا كان غير متعددين فيرث السدس. كم؟ يرث السدس. ولا تقدم الأخ الواحد من الأم أو الأخت الواحدة يرثان شنو؟ السدس. الأخ المتعدد أو الأخت المتعددة من الأم فقط يرثان الثلث، لكنه لم يذكرهما هنا، وهلا لأنه ليس لأجل الاستقصاء، قال ك من باب يعني الاستقصاء. نحن مر علينا استقصاء جميع الموارد التي لها الثلث والتي لها النصف والتي لها الربع على وجه الاستقصاء تم، ولكن نريد هنا أن نبين مرة أخرى أنه قد يرث الإنسان أحيانا بالفرض ويرد عليه، وأحيانا يرث بالقرابة فقط، وأحيانا بالفرض ولا يرد عليه. ومتى يرد عليه؟ إلى ما قبل الإمام أو إلى الإمام عليه السلام أو مطلقا وهكذا. نريد بيان هذه الأمور لا بصدد بيان الاستقصاء.
القسم الخامس أيكم يقدم الشفاعة للإمام أو
على الترتيب؟ قلنا المعتق أولا ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، فالإمام دائما وارث الوارث الأخير بحيث وارث من لا وارث له. والمستند في ذلك قلنا الأمر الأول الزوجة ترث بالفرض دائما، الزوجة ترث بالفرض دائما، فلأن إما أن يكون للميت ولد أو ليس له ولد، وعلى كلا التقديرين فهي ترث بالفرض، يعني هي معدل بعد فرض غير هالفرض أو حالة غير هالحالتين، إما أن يكون الميت عنده ولد أو ليس له ولد، وعلى كلا التقديرين القرآن الكريم ذكر لها فرضين. فإن كان على إن كان ليس لها ولد فلها شنو؟ فلها الربع. وإن كان له وإن كان ليس له ولد الميت فلها الربع. وإن كان للميت ولد فلها كم؟ فلها الثمن. ثمن والسدس لأبوين مع وجود الولد، صحيح؟ هذا شيء خليه
أصلا.
يقسم الثمن بينهما، يقسم الثمن بينهما أو يقسم الربع بينهما، وعلى كلا التقديرين قد ذكر سهمها في القرآن الكريم. وأما أنه لا يرد عليها شيء زائد على فرضها حتى لو لم يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية، يعني نحن إذا كان فقط الزوجة موجودة فلا يرد عليها، تعطى حقها ربعا أو ثمنا ثم ينتقل إلى الطبقة الثانية. وجدت الطبقة الثانية بها ونعمة، ما وجدت انتقل إلى الطبقة الثالثة، ما وجدت الطبقة الثالثة ينتقل إلى العاتق المعتق، ما وجد ينتقل إلى ضامن الجريرة، ما وجد ينتقل إلى الإمام عليه السلام، ولا يرد عليها شيئا، لها سهمها وهو الربع أو الثمن فقط لا غير. وأما أنه لا يرد عليها شيء زائد على فرضها، هذا فرض نادر، يعني فرض نادر أنه يعني توجد زوجة وليس لها وارث إلا الطبقة الخامسة المعتق طبعاً الجرير والإمام، ولا في الأغلب يوجد وارث معها في نفس الطبقة أو يعني بعد هي ليست من ضمن الطبقات، هي خارجة عن الطبقات، هي زوجة ليست من الطبقات، ف يعني عادة يكون هناك مثلا إما ابن أو يكون هناك أب أو يكون شنو عم انتقل للطبقة الثانية فيعطى أولئك أقاربه.
شيخنا هنا مسألة قد اتفق، يعني إذا هناك زوجة ماتت قبل تقسيم الميراث،
ما لنا شغل بتقسيم الإرث، ماتت قبل زوجها.
زوجها يعني مات ولكن قبل أن يقسم هذا الإرث بين الورثاء هي إذا ماتت، ويعني عند هذا الشخص زوجتان، فإحدى منهما مثلا تأخذ الثمن أو
لا، الثمن يقسم عليهما بالسوية، حقها محفوظا ايضا.
وحقها
يقسم على اولادها، على ورثتها خاصة، فحقها محفوظا. المهم انها ماتت بعد الزوج او قبل الزوج، اذا ماتت بعد الزوج فحقها محفوظا. واما انه لا يرد عليها شيء زائد على فرضها حتى لو لم يكن وارثا غيرها من طاب السلام النسبية، بل يكون بقي الإمام عليه السلام بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق وضمان الجريرة، لأن قلنا مع وجود المعتق وضامن الجريرة فيكون هما المقدمان على الإمام. نعم، لو لم يوجد معتق وضامن الجريرة يكون الإمام هو الوارث فهو المشهور، ولكن مع ذلك المسألة ذات أقوال ثلاثة مبتنية على الاختلاف في الروايات. رد الباقي عليها، يعني القول الأول يرد الباقي عليها إذا ما يوجد لها معتق للإمام، يرد الباقي عليها كل الباقي. والقول الثاني لا يرد عليها شيء، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام هو الذي ذكرناه في الفتوى، واضح؟ لا. والقول الثالث التفصيل بين زمان الحضور، يعني زمان وجود الإمام عليه السلام، فلا يرد عليها بل يعطى الإمام، بل عليه عليه السلام، وبين زمان الغيبة مثل هذا الزمان فيرد عليها مطلقا. هذا تفصيل في المسألة. إذن هناك ثلاثة أقوال. منشأ هذا الاختلاف وجود شنو؟ الاختلاف في الروايات. ومنشأ الاختلاف هو الأخبار، ففي مجموعة منها حكم بعدم الرد عليها، كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال رجل، أو سئل رجل توفي وترك امرأته، قال للمرأة الربع وما بقي للإمام عليه السلام، أو هلا وغيرها. إذا دلت هنا هذه الرواية على أنه جنو الباقي للإمام بعد ما أعطى شيء، ما تعطى شيء يعني. ولكن في مقابل ذلك صحيحة أخرى لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا، ذيك عن أبي جعفر، هذه عن أبي عبد الله، صحيحة أخرى لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام رجل مات وترك امرأته، قال المال لها، المال لها، إذا يرد عليها مطلقا، ما تصل النوبة للإمام عليه السلام. ولكن ما هو وجه الجمع بين الاثنتين؟ قد يجمع إما بحمل الثانية على تبرعه عليه السلام بعصته، هذا جمع، نقول الإمام الصادق عليه السلام قال المال لها، يعني أنا ما أريد أعطيها إياه، فهو هنا قال المال لها لا من حيث استحقاقها، وإنما من حيث جنو تبرعا من الإمام عليه السلام بحقه لها. قد يقال لكن هذا شنو؟ جمع تبرعي لا شاهد عليه، يعني جمع يعني لا شاهد عليه. ويشترط في الجمع في باب التعارض كما يأتي في الأصول أو قرأتموه في الأصول، لابد أن يكون الجمع، لابد أن يكون عرفيا، أو يكون عليه شاهد من روايات أخرى، وهذا جمع لا شاهد عليه من روايات أخرى، وليس جمعا عرفيا تبرعيا، مثلا جمع بين الإطلاق والتقييد جمع عرفي ظاهر من لسان الدليل، ولكنه هنا الجمع هذا بهذه الطريقة ليس جمعا عرفيا، يسمى جمعا تبرعيا. وقد يجمع إما بحمل الثاني على تبرع عليه السلام بحصته، أو بحمل الزوجة على كونها من الأقارب، هذا حمل آخر. الزوجة نقول هنا في المسألة الأولى بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام قال يعطى الإمام لأن زوجة أجنبية ليست من الأقارب فلا وارث لها إلا الإمام. وأما بالنسبة للإمام الصادق عليه السلام قال المال لها لأنها زوجة شنو؟ قريبة، فترثه بالقرابة، فإذا ترث بالقرابة تعطى المال الباقي يرد عليها. لا. نعم.
هذا ليس من براية هذا الشيء إلا في سؤال الرجل.
رجل مات وترك امرأة.
وكأنه جعله كرجل مات، فهو أنه
ليس
في هذا بأن رجل فلان مات أو شخص يعرف الإمام مات خاص، فأنني الإمام أتوانه لا مات الزوج.
يعني تقول رجل مات وترك امرأته لا معنى لحمله على أنها قريبته، لماذا؟ لأنه قال رجل مات ولم يعلمه من هو الرجل، ولعله رجل مات لعله يعرفه، ماذا ليس مسألة.
أفضل لو كان هذا الشك السائل أيضا بنفسه لا يعرف أن هذا خاص بهذا الرجل الذي مات، حتى لو كان مثلا الإمام يعرف أن هذا الذي متوفى
زوجه. هو السائل ليس واحدا عاديا، السائل أبو بصير ليس شخصا عاديا، يعني السائل أبو بصير، أبو بصير رجل فقيه يعني يعرف كيف يسأل ويعرف كيف ويفهم الجواب، يعني ذات صعوبة من هذه الجهة. ممكن أن نقول مثلا هذا أمر لا ينطلي على أبو بصير، فلعله أبو بصير يعني عرف أن الإمام الإنسان قال تعطى المال باعتبار أنه يعني قريبته، محتمل هذا. ولكن قد يقال أنه هذا أيضا جمع لا شاهد عليه، جمع تبرعي، لأن تلك المسألة أيضا فرض أن رجلا توفي وترك امرأته وقال للمرأة الربع وبقي الإمام، وهذه أيضا شنو وذكر السائل عن هذا البصير، وهذا السائل عن هذا البصير، رجل مات وترك امرأته وقال المال لها، وهلا فيقع تعارض، والجمع لا بد أن يكون فيه عليه شاهد وهذا لا شاهد عليه. فإذا نحمل هذه على أنها، نحملها الأولى على أنها في حالة أنها أجنبية ليست لا ترث، والثانية نحمل على أنها قريبة فترث ولذلك قال الإمام المال لها، هذا حمل يعني غريب أو حمل تبرعي، إلا أن يكون هناك شنو ما يدل عليه. بل وما يدل عليه إذا كانت هناك رواية معتبرة فلا بأس كما هو في المورد، فإنه قال فإنها ترث جميع المال كما دل عليه صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، هذا بعد واضح، امرأة قريبة له يعني بنت عمة بنت خالة قريبة له ليس له قرابة غيرها، يعني ما أحد يرثه إلا هي، قال يدفع المال كله إليها. فهذه لولا هذه الرواية لكان الجمع في تلك الروايتين غير ممكن، يعني تبرعي يصير لا شاهد عليه. ولكن هنا نقول هذه الرواية شاهد جمعين، فإذا نظر الرواية الأولى إلى من إذا كان ليس له وارث، ونظر الرواية الثانية إذا كان له وارث، ولعله وقع سقط في كلام أبي بصير هناك، فبدل ما يقول رجل مات وترك امرأته قريبة له ما ذكر قريبة له، قال وترك امرأته فقط، وبهذا قال المال لها، فلعله صار سقط من حيث النساخ أو من حيث نسيان أبي بصير مثلا أو غير ذلك. واضح له؟ فإذا شاهد هذه الرواية شاهد الجماعة. لا القول الثالث، القول الثالث التفصيل بين زمن الحضور وزمن الغياب لا لا شهد عليه ولا دليل عليه. فإذا هنا نقول إن كانت قريبة له فترث المال على طبق الموازين، وهذه شاهد جمع بين الروايات، وإن كانت ليست قريبة له فيعطى الإمام بناء شنو على الروايات الأولى. خب ثانيا، وأما أن الأم ترث بالفرض دائما،
هو في يده
صحيح، ولكن نريد أن نبين نشوف هالرواية لها مورد صحيحة، ماذا نعمل بها الآن؟ نقول هذه مثلا خاصة بوقت الإمام عليه السلام فلا تسر إلى هذا الزمان مثلا، ولكنه بعيد على كل ليس له دليل وليس له شاهد. وأما أن الإمامة الأم ترث بالفرض دائما فأمر واضح، لأنه إما أن يكون للميت ولد أو ليس له ولد، وسهمها على كلا التقديرين قد أشير إليه في القرآن الكريم كما تقدم. فإن كان مع الولد فترث السدس، وإن كان بدون الولد ترث شهر الثلث كما تقدم. وأما أن إذا انفردت يرد عليها الباقي فلا خلاف فيه بيننا، خلافا لغيرنا حيث قالوا لكونه للعصبة. فنحن إذا كانت الوارث هي الأم فترث الثلث بالفرض وتعطى الثلثين أيضا يرد عليها الثلثين بالقرابة. وأما بقية الجماعة فيقولون شنو؟ العامة يقولون لا لا يعطى شيئا، ترث الثلث بالفرض والثلثين يعطون العصبة، يعطون البقية يعني الطبقة الثانية مثلا لا تعطى هي، لا يرد عليها. الثالث، وأما أن الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي هو المشهور، لو لم يبق من الطبقات أحد ما هناك إلا الزوج فيرد عليه شنو الباقي، وهذا هو المشهور وقد دلت عليه روايات كثيرة كصحيحة أبي بصير قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقرأ لأبي بصير ما عنده من كتابات لأمير المؤمنين عليه السلام، قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره، يعني إذا لم يوجد غيره، لا ليس فقط الولد، إذا لم يوجد غيره يعني ليس هو لا أولاد موجودون ولا أجداد موجودون ولا أعمال وأقوال ولا من يقوم مقامهم طبعا، يعني بنات أولاد الأولاد بنات الأعمام والأخوال أو أولاد الأعمام والأخوال وغير ذلك، ما وجد إلا هذا الزوج فيعطى المال كله.
هذا الذي رواية أبي بصير
أن
الإمام
قرأه شيئا للورقة، هكذا يعني يقرأ على أبي بصير من أمير المؤمنين عليه السلام، إيه يأتي أحيانا ذكر علي عبادة فأحيانا بل يتشرف بذكر أو بالرواية عن أبيه عليه السلام أو بذكر ما ورد عنده، لأنه عنده طبعا صحفه صحيح الملي مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ومصحف الزهراء أيضا عليه السلام، فما كتبته الزهراء وما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله موجود عند الأئمة الأطهار. وأما ما ورد في موثق جميل بن دراج، يعني لو أتاح الزمن لنا هذه الكتب، ما كتبته الزهراء أو ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام أو ما كتبه الأئمة عليهم السلام بأنفسهم، هذا كم يعني كم نحن بخير وكم نحن بسعادة بوصول هذه الأحكام التي يعني أحكام واقعية، ليست هي أحكام ظاهرية نتعامل بها من خلال هذه النصوص المنقولة عنهم عليهم السلام. ولكن الدهر هكذا يفعل، غيب كتبهم كما غيبهم عنا صلوات الله عليهم. وأما ما ورد في موثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. هذا جميل بن دراج بعد روى هذه الرواية عمن؟ عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول لا يرد، لا فرق بين الزوج والزوجة، لا يرد عليهما أصلا. صحيح؟ فإذا بعد ما في فرق بين الزوج والزوجة بناء هذه الرواية. يقول بعد أن علمنا سابقا رواية صحيحة أبي بصير وأنه يرد المال كله على الزوج، فلا بد إذن هذه الرواية لا يكون الرد على زوج ولا زوجة تكون مؤولة، أو رد علم إلى أهله. ليش؟ لماذا لا تكون هذه معارضة لتلك؟ لأنه يشترط في التعارض التساوي من حيث القوة، من حيث القوة في الحجية، فإن صحيح في نفسها تلك صحيحة وهذه في نفسها موثقة. لا، ولكن بما أن الأول هو المشهور، هو المشهور وهو المعروف بين الأصحاب، والثاني لا قائل به، لا قائل به، فيكون هذه الرواية الثانية التي لا قائل بها لا يمكن الأخذ بها مع وجود تلك الرواية التي عمل بها المشهور وقالوا بها. فهذه إما أن نؤولها أو ترد إلى أهلها، يرد علمها إلى أهلها، يعني الآن أعلم بها، الله أعلم بها كيف وصلت إلينا بهذه الطريقة، لعل هناك بعض سقطا فيها وغير ذلك. فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى أهله لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التي كادت تصل إلى حد السنة القطعية، يعني التي دلت على شنو؟ على عدم الرد على الزوجة، وإنما يرد على الزوج. فعندنا الروايات التي دلت على الرد على الزوج، صحيح؟ يعني كثيرة وهو حكم مشهور، والروايات التي دلت على عدم الرد على الزوجة أيضا كثيرة كادت تصل إلى حد السنة القطعية، فلا تكون شنو؟ فالمجموع منهما يعني، فإذا هذه تقول لا يكون الرد على زوج ولا زوجتين، واضح؟ لا، فالروايات التي كادت أن تصل إلى حد السنة القطعية يعني تلك التي دلت على أنه يرد على الزوج، فإذا لا تكون معارضة لهذه، لأن هذه رواية واحدة ظنية، وتلك إما أن نقول روايات مجبورة أو مشهورة أيضا فتكون، أو أنها في نفسها كثيرة جدا بحيث تكون تصل إلى حد القطع أو الإطمئنان، فلا تكون معارضة لها. ومنه يتضح أن ما ينسب إلى الديلمي من علمائنا من الميل إلى كون الباقي للإمام عليه السلام لا يمكن المصير إليه. الديلمي قال أيضا هذا حتى الزوج يرد شنو الباقي على الإمام عليه السلام، لعله عمل بهذه الرواية، ولكن هذا كلام غير مقبول بلحاظ أنه لا بد أن نفرق بين الرواية التي يمكن أن نتمسك بها والرواية التي لا يمكن أن نتمسك بها. عندنا ورد بعض الروايات تنهى من أن الإنسان يعني يقول هذه الرواية باطلة أو هذه الرواية مثلا شنو يسخفها، يعني تنهى بعض الروايات عن تسخيف الروايات، وأنها إذا نحن لا نقبلها مثلا وعندنا ليست بحجة مثلا أو ليست بصحيحة أو ليست بحجة أو كذا، يقول إذا ما تعرفون الرواية ليست بحجة عندكم لا تقبلونها وغير ذلك، ردوا علمها إلى أهلها، قلوا الله أعلم، كي مثلا ردوا علمها إلى أهلها، الله هو من صدرت منه أعلم بها منا، من قالها أعلم بها منا، إذا كانت هي مثلا غير ضعيفة السند وكانت معتبرة مثل هذه الرواية معتبرة، ولكنها أنتم لا تقولون هذه الرواية حتما باطلة حتما ساقطة حتما كذا وتسخفون وتضعفون وكذا، لا، هذه رد علمها إلى أهلها من باب التأدب مع أحاديث أهل البيت عليهم السلام، فلعلها حكم مثلا في واقعة معينة أو في لشخص معين أو لكذا، يعني الله أعلم بها كيف تتأول وكيف يكون هم أدرى بها، يعني وهذا ليس يعني ببعيد، لأن الإمام الأئمة عليهم السلام بما هم فيه من الضغوط القوية والشديدة تصدر منهم أحيانا بعض الروايات لا توافق مسار الشيعة ولا ما سار عليه الشيعة، واضح لا، وإنما تصدر عنهم من باب شنو، من باب التقية ومن باب يعني الدفع عن الشيعة أحيانا، ولذلك ورد أصلا ورد من بعض الروايات طبعا كثيرة تمدح زرارة رضوان الله عليه، كما وردت روايات بالعكس تذمه بل تلعنه، تذم زرارة بل تلعن زرارة، ها؟ حتى شنو ليبعد المنافقين وأهل السوء عن زرارة باعتبار أنهم شنو في وقت ما صدر اللعن عليه كان في وقت يكون مراقبا شديدا، وكان في وقت يعني يخاف عليه من الأعداء، فصدر اللعن في حقه حتى يبعد شبهة انتمائه الشديد إلى الإمام الصادق عليه السلام، فلذلك يخفف الضغط ويخفف الأنظار عن زرارة بسبب ما ورد فيه، فإذا هذا أمر نحن لا ندركه، كيف صدر في حق زرارة أمر لا يصدق عند أتباع أهل البيت عليهم السلام، لأن من هو زرارة؟ يعني زرارة رجل مو بس محدث، رجل فقيه، رجل عالم، رجل يعبر عنه الإمام عليه السلام بعض الروايات بأنه لولا زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب، يعني عد أربعة أو خمسة، لضاعت، يقول لضاعت شنو لضاعت تراث النبوة أو تراث أهل البيت أو يعني معالم الدين أو من التعبيرات القوية يعني في حقهم، أو يعبر عنهم أوتاد الأرض، يعني ليس شيئا سهلا، فيصدر أحيانا بعض الموجات المضادة حتى يبعد الأنظار عنهم، فيصدر مثل هذه الروايات مثلا حتى يبعد أنظار الأعداء عنهم، هذا بالنسبة إلى هذه الجهة. الأمر الرابع بعد يأتي نأخذ امتحان واحد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.